بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، لا نزال نتكلم على أصول وقواعد في العقيدة، وبدأنا بأركان الإيمان، وتكلمنا في الدرس الماضي عن الإيمان بالله، واليوم نتكلم عن الركن الثاني من أركان الإيمان والأصل الثاني من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. الملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والحديث رواه مسلم. الملائكة عباد مكرمون، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، فلا يعبدون ولا يستطيعون أن يجلبوا لأحد نفعا أو ضرا، لأنهم عباد يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. خلقهم الله عز وجل وأمرهم بالانقياد التام له، فيعبدونه ولا يعصون له أمرا، كما قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأما عن عددهم، عدد الملائكة، فلا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور، إذا خرجوا لم يعودوا إليه. إذن كم عددهم؟ لا يحصيهم إلا الله عز وجل. وأخبر الله عز وجل عن النار، نعوذ بالله جميعا من النار، أن النار يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فألا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. جعل الله عز وجل الإيمان بهم من أركان الإيمان وأصوله. قال الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته. وفي حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صورة بشر وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقد أجمع المسلمون على الإيمان بالملائكة، وأنه أحد أركان الإيمان التي يجب اعتقادها، ويكفر من أنكر ذلك. قال الله عز وجل:
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجودهم، لأن الله عز وجل ذكرهم في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وإن لم نرهم بأعيننا، لأن من صفات المؤمنين المتقين الإيمان بالغيب، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف المتقين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولكن ذهب بعض من انحرف عن تعاليم الإسلام وشرعه إلى أنهم لأنه لا وجود للملائكة. قالوا الملائكة عبارة عن قوى الخير، وهذا تكذيب لكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل خلق الملائكة وجعلهم أجساماً ذات صفات، كما سيأتينا بيان صفاتهم: يتكلمون، يحبون، يعملون، هذا يدل على أنهم حقيقة وليست مجرد خير كما يقولون. ثانياً الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالاً. وقد وردت بعض النصوص في الكتاب والسنة بذكر بعض أسماء الملائكة، ومن ذلك وأشهرهم جبريل عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ومعنى جبريل في اللغة أي عبد الله، ذكر ذلك الطبري عن ابن عباس وعكرمة. ويأتي في بعض القراءات جبرائيل، وقد سماه الله في القرآن بالروح. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكان صلى الله عليه وسلم يخصه بالذكر في بعض أذكاره ودعائه، فكان يقول في سجوده وركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا من باب عطف الخاص على العام لبيان أهمية الخاص. من الأسماء التي وردت إلينا في السنة وفي القرآن ميكائيل. قال تعالى: من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر. من الأسماء اللي وردت إلينا إسرافيل، واسمه لم يرد في القرآن لكن ورد في السنة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فذكر صلى الله عليه وسلم اسم إسرافيل. ويقال إن إسرافيل موكول إليه النفخ في الصور، وهذا لا دليل عليه من كتاب أو سنة، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه هو الذي اشتهر بين العلماء وأنه محل اتفاق بينهم. وأما ميكائيل فإنه موكل بالقطر والمطر والنبات، وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. من الأسماء التي وردت مالك، وهو خازن النار. قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج: ورأيت مالكا خازن النار. رواه البخاري. ومن الأسماء كذلك اللي وردت ملك الموت، قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا يصح تسميته بعزرائيل، مثل ما يقول عندنا هنا يقول عسى عزرائيل ياخذك عند العوام، هذا لا يوجد اسم عزرائيل، لم يرد في السنة ولا في القرآن، اسمه ملك الموت. سادسا منكر ونكير، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. من الأسماء اللي وردت في القرآن هاروت وماروت، قال تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالآية صريحة في أن هاروت وماروت ملكان أنزل إلى الأرض لفتنة الناس. هذه بعض أسماءهم التي وردت في الكتاب والسنة، فنؤمن بها كما وردت، والتي لم ترد نؤمن بها إجمالا، مثل ملك الجبال كذلك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الطائف فقال: هذا ملك الجبال. يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو أمرتني لأطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين. اسمه ملك الجبال. إذن الأمر الأول الإيمان بوجودهم، الأمر الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل، ومن لم نعلم اسمه فنؤمن بهم إجمالا، ثالثا الإيمان بما علمنا من صفاتهم. فإن النصوص الشرعية دلت على شيء من صفاتهم الخلقية والخلقية، ومن ذلك عظم خلقهم وضخامة أجسامهم وقوتهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جاء في تفسير الآية أنهم غلاظ القلوب شداد الأبدان، وهم من القوة بحيث لا تضرهم النار التي تذيب الحديد والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكتي حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ثمان ملائكة يحملون العرش. عرش الرحمن أكبر مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. السماء والأرض ولا شيء بالنسبة للعرش. فيقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ما بين أذنه إلى عاتقه لهنة مسيرة 700 سنة. هذا كيف حجمه؟ الله أعلم. كذلك من صفتهم لهم أجنحة، كما قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. قال ابن كثير: منهم من له جناحان، ومنهم من له 3، ومنهم من له 4، ومنهم من له أكثر من ذلك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. رواه الترمذي. وعند أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحيه من التهاويل والدرر والياقوت ما الله به عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. إذن هذه من صفتهم. كذلك من صفتهم لهم القدرة على التمثل والتشكل بالأشخاص بالبشر. قال تعالى في قصة مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقصة جبريل في صحيح مسلم يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم ذكر الحديث. وفي تمام الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وقد يحصل هذا التمثل لغير الأنبياء، كما حصل لمريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام. وعليه الصلاة والسلام فإن مريم ليست بنبية، وكذلك قد يحصل لغيرها. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكاً، أرسل له ملك في طريقه، فلما أن أتى عليه قال له: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا، غير إني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وهنا قال أهل العلم: دلت الأدلة على أن الملائكة لا تتمثل إلا في صورة البشر، وأن الملائكة لا تتمثل إلا في صورة الرجال دون النساء. كذلك دلت النصوص على أن الملائكة تتكلم وتسمع وتفهم وتعقل. قال الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي الملائكة، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. هناك مسألة: هل ترى الملائكة؟ هل يمكن لنا أن نرى الملائكة؟ أما بصورة البشرية، أن يأتي الملك بصورة بشر، نعم، فقد وقع للصحابة، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل في صورة بشر، وكان أقرب ما يكون في صورته إلى دحية الكلبي الصحابي. أما بصورته الطبيعية التي خلقها الله عليه، فلم يدل دليل على إمكان ذلك، ولم يقع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد رأى مرتين بصورته التي خلقه الله عز وجل عليها. ولكن قد تقع الرؤية لغير البشر، فقد وقع عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة من الليل فإنها رأت ملكا، فاسألوا الله من فضله. ففيه أن الديكة ترى الملائكة، ولا نعلم كيف تراها وبأي صورة تراها. هل تموت الملائكة؟ نعم، تموت الملائكة عند النفخ في الصور، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال ابن تيمية: الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون، حتى الملائكة وحتى ملك الموت. لكن هل يموتون قبل النفخ في الصور مثل الإنس والجن؟ لم يدل دليل على ذلك، والأولى ترك الخوض في هذا. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها. فإن الله عز وجل قد أوكل لبعضهم أعمالاً، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فكل حركة في السماوات والأرض من حركة الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والحيوان والنبات فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا، وقال: فالمقسمات أمرا. فالمدبرات أمرا، وقوله فالمقسمات أمرا، هذه الملائكة ولهم أعمال كثيرة، منها حملة العرش، يحملون عرش الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. منها خزنة النار والجنة، فقد ثبت أن خازن النار اسمه مالك، وأما رضوان فلم يثبت في حديث صحيح أنه اسم خازن الجنة، والحديث بذلك ضعيف. ملك الجبال المختص بالجبال، كذلك الملك الموكل بالنفخ في الصور، وقد ذكر أهل التفسير أنه إسرافيل. كذلك الملائكة الحافة بمكة والمدينة، يحرسون مكة والمدينة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. من أعمالهم الوحي، وهذا مختص به جبريل عليه الصلاة والسلام. من أعمالهم كتابة الحسنات والسيئات. قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. من أعمال الملائكة حفظهم لبني آدم. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. من أعمالهم الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره، فيأتياه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. من أعمالهم الملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمل يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بكتابة أربعة أمور: عمره وشقي أم سعيد وأجل ورزقه. ومنها الملائكة أو الملك الموكل بالقطر والمطر والنبات، ومنها الملك الموكل بقبض أرواح العباد وملك الموت، ومعه ملائكة يعينونه في ذلك. ومنها تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، سلام أمته عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام. لذلك إذا أنت تقول السلام عليك يا رسول الله، فإن هناك ملائكة ينقلون هذا السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الملائكة من هو موكل بكتابة أسماء المصلين يوم الجمعة الذين يأتون إلى الصلاة، إلى صلاة الجمعة، فإذا حضر الخطيب طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. كذلك هناك ملائكة موكلون بمجالس العلم، يجلسون في هذه المجالس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يتلمسون مجالس الذكر. وأعمالهم كثيرة. ما هي الثمرات التي يتحصل للعبد من الإيمان بالملائكة؟ أولاً العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. تعرف أنك أنت أيها العبد ولا شيء في خلق الله عز وجل، الإنسان لا يسوى شيء في ميزان الخلق. إذا كان ملك واحد من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه وكتفه 700 سنة، إذن أنت ماذا في عالم الخلق؟ فيدلك على عظمة خلق الله وأن الله سبحانه وتعالى عظيم. ثانيا شكر الله عز وجل على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظه وكتابة أعماله وغير ذلك من مصالحه، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وقال: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الثالثة من الثمرات محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يكره الملائكة إلا عدو. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. كذلك من ثمرات الإيمان بالملائكة حصول الخشوع في القلب والطمأنينة والسكينة، فإنك إذا حضرت مجالس العلم وعلمت أن الملائكة تحضر معنا الآن وتجلس معنا وتحفنا بأجنحتها، فإن هذا يورثك خشوعا في قلبك، وهذا يقين لا شك فيه. هذه بعض الأمور التي على المسلم أن يستحضرها في جانب الإيمان بهذا الأصل الثاني، وهو الإيمان بالملائكة. وإن شاء الله تعالى في درسنا المقبل سنتكلم على الأصل الثالث من هذه من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.